الثالث الحسينية المباركة. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله في السماوات والأرض، السلام عليك يا مولاي وعلى الشهداء بين يديك، أشهد أنكم قد فزتم والله فوزا عظيما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي تستدعي التوقف والتأمل في ما حصل في كربلاء هو هذا المشهد من الصبر والتحمل وهذه القدرة العظيمة والفائقة التي أبداها الإمام الحسين سلام الله عليه ومعه الإمام زين العابدين عليه السلام والحوراء زينب سلام الله عليها وكل هؤلاء الأطهار الذين تجرعوا الآلام والمصائب والشدائد لكنهم بقوا في كل الأحوال متماسكين ثابتين مدركين تماما لما يجب أن يفعلوه ولما يجب أن يقولوه. من العادة أن الإنسان حينما يصاب بمصيبة قد يصاب ببعض الذهول أو الاندهاش أو الحيرة أو القلق، إلا أننا نجد أن هناك مستوى آخر من التعاطي مع المصيبة عند أهل الإيمان وعند أهل الصبر، فيتحملون ويصبرون ويحتسبون ما أصابهم لله عز وجل على قاعدة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. أما ما شاهدناه وما سمعناه عن كربلاء فهو أمر مختلف، ليس فقط تحملا وصبرا، إنما هناك ما هو أعظم وما هو أروع وما هو أكثر دلالة في الأبعاد الإيمانية والإنسانية والرسالية، لأن قدرة التحمل التي أبداها الإمام الحسين ومن معه كانت صبرا وتحملا واحتسابا لله عز وجل، مع الالتفات إلى الدور والرسالة بشكل دقيق دون أن يغيب عن البال أي مفردة من هذه المفردات. فكان الحزن موظفا لمصلحة الرسالة والهدف، وكانت الآلام في خدمة القضية، وكان المقصد الذي أراده الإمام الحسين حاضرا. هذا ما وجدناه في كل كلمة نطق بها سلام الله عليه منذ خروجه من المدينة إلى مكة إلى كربلاء إلى كل الساعات واللحظات التي تحدث بها الإمام سلام الله عليه بمختلف الكلمات الرائعة والخالدة، مع ما ذكره الإمام زين العابدين، مع ما تحدث به الإمام زين العابدين وزينب سلام الله عليهما. في هذه الليلة سأتحدث عن هذا المعنى وعن هذه الحالة، ما هي ومن أين تأتي، ما هي هذه القدرة التي تجعل إنسانا بمستوى هذا التحمل وهذا الصبر وهذه المثابرة على الهدف فتخرج منه الكلمات الخالدة والرائعة وفي موقعها تماماً على مستوى التوصيف حينما وصف أهل الكوفة، على مستوى الموقف في كل ساعة في كل لحظة مع كل شخص مع كل كلمة كان ينطق بها الإمام الحسين. قبل أن أتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، ما هي وكيف نفسرها وكيف نفهمها، سأأخذ على سبيل المثال مقطعاً واحداً مما ذكره الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم العاشر حينما اشتد به الحال. لنعود إلى تلك اللحظات، كيف يمكن لهذه الكلمات أن تخرج من هذا الصدر المبارك، صدر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. تقول الرواية أنه حينما اشتد به الحال قال: اللهم متعال المكان، عظيم الجبروت شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، تدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي مكروبا وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. هذه الكلمات مليئة بالمعاني الدينية والإيمانية، مليئة بمعاني التسليم والتفويض لله عز وجل، مليئة بكل ما كان يختلج في قلب الحسين بن علي سلام الله عليه في تلك اللحظات من الإحساس بوجود الله سبحانه الذي لم يغب عن باله ولم يغب عن قلبه لحظة واحدة. السؤال: ما هي هذه الحالة التي توجد في قلب الإنسان ليكون واضحا جدا فيما يطلبه وفيما يقوله، ليكون مدركا تماما لما يجب أن يفعله ولما يجب أن يقوله، لما يجب أن يكون عليه في لحظة الشدة وفي لحظة المحنة وفي لحظة المصاعب؟ بكل اختصار، هذا المعنى هو ما يمكن أن نصطلح عليه من وحي القرآن الكريم، من وحي سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، هو انشراح الصدر. الإمام الحسين كما كل الأئمة الأطهار، كما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في كل حالاتهم وأحوالهم هم أعلى مثل وأروع نموذج للصدر المنشرح. قال تعالى في سورة الانشراح: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ذكر المفسرون أن هذه الأوصاف، أوصاف الانشراح وما يترتب عليها، وهي منحة وعطية إلهية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرت بعد سورة الضحى والتي فيها ذكر العطايا والمنح، حينما قال الله تعالى لرسوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر السورة. من جملة هذه المنح والعطايا الإلهية لرسول الله هو أن الله تعالى قد وهبه انشراح الصدر، الصدر المنشرح الذي يجعله قادرا على تحمل المصاعب وعلى تجاوز كل المحن، مع الحفاظ على الدور وعلى الهدف، مع الحفاظ على قدرة الوصول إلى تحقيق الغاية. أولا ما معنى انشراح الصدر؟ كما يقال في اللغة الانشراح هو الانبساط، إذا شرحت شيئا أو شرحت شيئا فقد فتحته وبسطته وأرحته. الانشراح هنا هو الانفتاح الباعث على الراحة والطمأنينة. ولكي يفهم معنى انشراح الصدر لابد أن نذهب إلى المقابل، إلى المعنى الضد، وهو ضيق الصدر. يقابل الانشراح ضيق الصدر، أي الانقباض والانكماش. فتقول فلانا منقبض الصدر، يعني منكمش، في حالة اضطراب، في حالة حيرة وقلق وتزلزل على المستوى النفسي والداخلي. وفلان منشرح الصدر، يعني هو مرتاح، بإمكانه أن يتعاطى مع الأحداث، مع الأمور، مع الأشخاص، مع من حوله براحة تامة وطمأنينة كاملة. وهذا بالتحديد، هذان المعنيان تشير إليهما الآية القرآنية في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. في رواية أنه لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرح الصدر ما هو، فقال صلى الله عليه وآله: هو نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح صدره. هو نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح صدره وينفسح. فقالوا: هل لذلك أمارة يعرف بها؟ في شيء دليل نعرف أنه نحن أصبحنا منشرح الصدر أو ليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، الإنابة إلى دار الخلود. إذا بنا نعرف أننا من أصحاب الصدور المنشرحة، هل نحن نمتلك هذه الصفات؟ الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. يعني بالخلاصة، من جهز وهيأ نفسه للقاء الله عز وجل، من أعد نفسه للآخرة، من انفتح قلبه على الآخرة وعلى لقاء الله، فهو صاحب صدر منشرح. من تذكر الله عز وجل فهو صاحب صدر منشرح. يتضح مما ذكر من هذه الآية ومما ذكر لغاية الآن عدة أمور سأذكرها بشكل سريع. أولا، انشراح الصدر أيها الأعزاء يؤدي إلى الهداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقنا للهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية الحقيقية تحتاج إلى انشراح صدر، الهداية الحقيقية تحتاج إلى انفتاح قلب على الإيمان بالغيب وبالله وبما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الهداية الحقيقية تحتاج إلى معرفة تكشف لنا هذه المعرفة الرؤية للمستقبل، لما هو آت، لما ينتظرنا، فلا نضطرب ولا نقلق لما هو آت. الهداية الحقيقية هي يقين بالله عز وجل، وسيأتي معنا بعد قليل أهمية هذا اليقين. الهداية بالله، الهداية إلى الله وإلى الإسلام، هي عمل بالسلوك، هي عمل بالأحكام الشرعية، وهي التزام بالسلوك والأخلاق وكل مقتضيات هذا الإيمان. هذه هي الهداية. ما معنى أن تقول أن هناك إنسانا مهتديا؟ يعني ذلك أنه قد آمن بكل ما أتى به رسول الله، آمن بالقرآن وبالآخرة، وقد التزم هذا الإيمان، آمن به في قلبه، أشرب هذا الإيمان في قلبه. الإمام الحسين سلام الله عليه حينما يصف أولئك الذين تخاذلوا عنه يقول في بعض أوصافهم: الدين لعق أو لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم. هؤلاء في الواقع ليسوا متدينين. هؤلاء وإن أظهروا علامات وإشارات التدين، وإن تجلببوا بجلابيب الإيمان والتدين، لكنهم في واقع الأمر هؤلاء لا يلتفتون إلى الدين على مستوى اللفظ والموقف والشعار إلا إذا كان مصلحة لهم. الذي أشرب الإيمان في قلبه هو مسلم، مسلم أمره لله عز وجل، ويلتزم في كل مقام في العبادة وفي الأحكام. هذا أولا. وثانيا، الانشراح يوجب التخفف من الأعباء والأثقال. كل واحد منا في حياته عنده أعباء، عنده مشاكل، عنده مصائب. بعضنا مشاكله بسيطة، بعضه متوسطة، بعضه كبيرة. بعضنا يمر في محن، هناك بلاء عادي وهناك محن حقيقية يمر بها أحيانا بعض الناس حينما يبتلون بأمراض شديدة وصعبة، أو ببعض النقص في الأموال أو الثمرات أو الأنفس أو إلى ما هنالك. بعض المحن التي تحتاج إلى ما يعينك وإلى من يعينك. هذه القدرة التي توجد في قلبك، قدرة الانشراح، هي قادرة على صهر وهضم واستيعاب كل هذه المشاكل، بل قادرة على تحويلها إلى مقام وإلى درجة رفيعة فيما إذا أحسنت الاستفادة منها. سماحة القائد الإمام الخميني دام ظله الشريف في بعض خطاباته الأخيرة حينما يتحدث عن البلاء وعن المحنة يقول: لا بد للمؤمن أن يتجاوز البلاء وأن يتجاوز وادي المحنة، أن يتجاوز وادي المحنة المظلم، لأن وادي المحنة مظلم. حينما نمتحن أنا وأنت في محنة صعبة وشديدة نشعر أننا في ظلمة دامسة، نفتش عن الأمل، عن بارقة الأمل، عن الضوء، عن من يهدينا، عن من يعيننا. تجاوز وادي المحن المظلم كما يقول سماحة القائد يوصلك إلى مقام رفيع وإلى درجة راقية، وهذا هو وعد الله عز وجل للمؤمنين والصابرين والصادقين. ولذا ورد في: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. شدة هذا التعب، هذه الأثقال، كفيلة بأن تهد الحيل كما يقال، وكفيلة بأن تكسر الظهر، إلا أن الله عز وجل والقدرة الإلهية هي التي تتدخل. وهنا من المهم أن نلتفت أيها الأعزاء أننا أحيانا كثيرة لا نعرف كيف هو التدخل الإلهي. التدخل الإلهي يحصل بأسباب كثيرة، بأسباب نعرفها وبأسباب لا نعرفها، ولعل الأسباب التي لا نعرفها هي أكثر على مستوى الوجود وأكثر تأثيرا على مستوى الفعل. كثيرة هي الأمور التي تمر معنا في الحياة فلا نعرف كيف نخرج من المحن. يد الله، يد الغيب، اليد التي تحتضنك وتأويك وتحفظك وتحبك هي التي تدفع عنك هذا الخطر وهذه البلايا وهذه الأثقال. الأمر الثالث الذي نستفيده هو أن انشراح الصدر ينور القلب. هذا القلب الذي إذا أصبح منيرا يضيء الطريق لنا جميعا. حينما لا يكون قلبي مضيئا ومنيرا ولو بمقدار بسيط فلن أرى شيئا، لا من الإيمان ولا من طريق السلوك إلى الله عز وجل، ولن أتحسس طعم الإيمان وأنسى الإيمان وحلاوة العبادة، وهذا ما سيأتي ذكره أيضا. يقول تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو. أفمن شرح الله صدره للإسلام، هذه آية واضحة، فهو على نور من ربه. هذا النور يأتي نتيجة انشراح الصدر. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينور هذه القلوب فيما إذا أراد الله تعالى بها خيرا، هذه القلوب المهتدية، هذه القلوب التي يجب أن نعمل لكي تبقى قلوبا مليئة بالإيمان والإحساس بوجود الله عز وجل. في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. وفي آية أخرى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور الذي نفتش عنه هو الذي يدخلنا في عالم خاص، هو الذي يجعلنا من أهل الإيمان، يجعلنا نتحسس أننا من أهل الإيمان. نسمع وتسمعون عن بعض الناس الذين يقولون نصلي ونصوم ونلتزم بحسب الظاهر ونقوم ببعض الأعمال، لكن لا نتحسس بطعم هذا الإيمان، لا نتحسس بحلاوة هذه العبادة. إذا توجهنا إلى الصلاة نتوجه إليها ونحن كسالى دون إقبال دون رغبة. السبب بكل وضوح أن النور في القلب غير موجود، أن هذا الإيمان لم يحدث هذا الضياء وهذا النور في القلب. بتعبير آخر، شعلة الإيمان لم تتأجج في هذا القلب. ما لم تتأجج شعلة الإيمان في هذا القلب، ليس هناك عشق وليس هناك محبة وليس هناك معرفة لله سبحانه وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الأصل أن أهل الإيمان وأهل التدين، الأصل أن قلوبهم منيرة. هذا هو معنى شرح الصدر، وهذا يفتح لنا بابا لنميز بين طريقين، بين طريق منور مضيء وبين طريق مظلم. شفتوا تأثير هذا السراج الموجود في القلب أو كهيئة السراج الموجود في القلب؟ هذا النور هو المنشأ، هو القدرة، هو القوة التي تعطيك إمكانية الشكر في موقع العطاء والنعمة، وهو القدرة التي تعطيك إمكانية الصبر والتحمل في موقع المصيبة والبلاء. ولذا حينما نطيش أو نذهل أو نذهل في بلاء، بعضنا حين بنصاب بمصيبة أو بقصة بيصير عنده حالة من الضياع، بيقولوا بطوش، بيروح، بيغيب عن التوازن. علينا أن نسأل عن هذا الإيمان، أين هو هذا السراج؟ ألا يعيننا؟ هل هو موجود في قلوبنا؟ كل الكلام الذي يوصلنا إلى الغاية والمقصد مما ذكرت أيها الأخوة والأخوات هو أن يفتش أحدنا عن هذا السراج، عن هذا النور. هل هو موجود في قلوبنا أو ليس موجودا في قلوبنا؟ هل عملنا على إيجاد هذا النور وهذا السراج لكي يعيننا على كل ما بقي من عمرنا وحياتنا، فلا نخطئ ولا نضل ولا نعصي ولا نرتكب والعياذ بالله الموبقات، بل نكون من أهل الإيمان والصبر والتحمل. على كل حال، سأتحدث بعد قليل عن كيفية الحصول على هذا النور. يبقى أن أشير أيها الأعزاء أنه من آثار ومن نتائج هذا الانشراح للصدر هو أن الله عز وجل كما يعطي القدرة على التحمل يعطي القدرة على البيان، على بيان الموقف، على التعبير. أنت في بعض المواقف الصعبة بحاجة لأن تتحدث، بحاجة لأن تبين موقفك، وهذا ما وجدناه في كربلاء. أبداً لم تمر فرصة ولا مناسبة إلا وأظهر فيها الإمام الحسين حقه ومظلوميته والحجة ببيان قاطع قاصع جازم حاسم، بقي إلى يومنا هذا وسيبقى إلى يوم القيامة الكلمات الخالدة والمضيئة والمشعة والمنيرة، والتي تبين طبيعة ما حصل وتبين صلافة وقساوة قلوب أولئك الأجلاف الذين استهدفوه وذبحوه وقتلوه. قدرة البيان في موقع الشدة هي قدرة هائلة وعظيمة لا يؤتاها أي إنسان، حتى أنه ورد في قصة فرعون، في قصة موسى سلام الله عليه مع فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. شو قال له؟ قال ربي اشرح لي صدري. كيف بده يروح لعنده؟ بده صدره منشرح حتى أقدر واجه فرعون. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدي احكي معه، بدي يكون عندي صدر منشرح. هذا الصدر المنشرح يصدر عنه كلاما مبينا معبرا، فيه الحجة، فيه المطلوب، فيه المقصود، فيه التأثير، فيه الوصول إلى الهدف وإلى الغاية. يفقه قولي بحيث يوصل إلى درجة التأثير المطلوب. هذا على مستوى انشراح الصدر. في المقابل، الصدر الضيق والصدر الحرج هو أولا ضلالة، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. علينا أن نعرف أيها الأعزاء أن ضيق الصدر مثل ما بقول عنا بمصطلحنا الخلق الضيق، دائما بنقول نحن الخلق الضيق أو بحسب المصطلحات الموجودة عنا، بيفكر البعض أن الخلق الضيق هو طبع أخذه بالوراثة عن فلان أو فلانة من أقاربه، وهذا أمر جيني لا مجال للتبدل وللتحول في هذا، ليس صحيحا. الخلق الضيق يقابله الخلق الحسن، يقابله الصدر الرحب حينما تتحدث مع الناس، حينما تستقبل الآتي إليك، حينما تبين رأيك، حينما تبين موقفك، ترى تبينه وتبين رأيك بشكل منزعج منكمش منقبض، لا تبسط الفكرة، لا تبسط الكلمة، لست قادرا على بيان ما هو في قلبك وما هو في عقلك، وترى لا يؤتيك الله عز وجل قدرة البيان. الخلق الضيق والصدر الضيق الحرج في النتيجة يؤدي إلى الضلالة، لأن الخلق الحرج والضيق والصدر الضيق يجعل الإنسان غير قادر على فهم الأمور، لا يمتلك الصبر ولا يمتلك التحمل والأنات وطول البال ليفهم ما هو موجود، ليفهم ما يدور حوله، ليستمع إلى الكلام فيتبع أحسنه. صاحب الخلق الضيق يتنفر وينفر، لا يقبل الكلمة التي فيها حجة، والله تعالى أمرنا باتباع الحجة والبرهان، حتى لو أتتك من أي إنسان استمع إلى ما قيل ولا تستمع إلى من قال، انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى ما قال إلى من قال. الكلمة الطيبة والحسن عليك أن تستمع إليها حتى لو أتت من أي إنسان، هذا أولا ضلالة. ثانيا عدم القدرة على البيان والتعبير. في قضية موسى سلام الله عليه الآية بتقول ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري فلا ينطلق لساني. طبعا مع موسى ما صار هيك، لكني أخاف من ذلك. موسى سلام الله عليه انطلق لسانه وقد بين مراده، وطبعا عضده الله عز وجل بهارون من أجل بيان تمام الحجة المطلوبة بحسب طلب موسى سلام الله عليه. إذن ضيق الصدر يحجب عنك البيان. كثير من الناس يظلمون لأنهم لا ينطقون، يظلمون لأنهم لا يتكلمون، يظلمون لأنه لا يعرف البعض ما يختلج في صدورهم. هم بحاجة إلى فرصة كلام، بحاجة إلى فرصة بيان موقف، بحاجة إلى فرصة أن يبينوا آراءهم. ولذا موجود عندنا في القضاء الشرعي لابد أن يستمع القاضي إلى المدعي وإلى المنكر، أن يعطي فرصة للمنكر ليتحدث. وهكذا في كل أمر ليس صحيحا أن يقتصر الإنسان على أن ما هو مقتنع به فقد اقتنع به وانتهى الأمر، لابد أن يظهر قناعته في موقع الحاجة لإظهار هذه القناعة. المنشرح الصدر هو قادر على ذلك. الأمر الثالث، ضيق الصدر يسلب النور من القلب مقابل النور الذي يأتي به انشراح الصدر فيجعله قاسيا. الآية واضحة، أفمن شرح صدره للإسلام فهو على أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. شو بتبل شو كمل الآية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من كان قلبه قاسيا ماذا يمكنه أن يفعل؟ ماذا يمكنه أن يحقق؟ ماذا يمكنه أن ينتج على المستوى الإنساني، فضلا عن التحدث في الموضوع الديني والإيماني والاجتماعي وما شاكل. ورابعا، ضيق الصدر يوجب كثرة الأخطاء وكثرة التعثرات. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه النورانية التي تحصل في قلب الإنسان هي التي تخرجه من هذه الظلمات، من ظلمات الضيق، ضيق الصدر والحرج والإنهاك والتعب. وكل واحد منا أيها الأعزاء يفتش في حياته، من منا لم يصب بحالة من الضيق والتعب والإنهاك في مواقع صعبة في مواقع حرجة، في مواقع شديدة. السؤال: إلى ما نلجأ وإلى من نلجأ؟ هل نسلك طريق أهل الإيمان والنورانية، أم نسلك طريق أهل الضلالة والظلمات؟ للأسف أيها الأعزاء، في مجتمعاتنا هناك الكثير من الأخطاء في هذا المجال. حينما نأتي إلى بعض المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية الموجودة في كل بيت، ربما في كل حي، في كل بناية، في كل قرية، وهذا أمر طبيعي نتيجة الأحداث الموجودة في العالم وفي بلدنا وفي كل بلد، نتيجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وسوء التخطيط وسوء الإدارة. أيضا الدنيا طبيعتها البلاء، دار بالبلاء معروفة، وبالبلاء محفوفة، وبالغدر معروفة، من الطبيعة أن نبتلى. المهم كيف نختار الطريق الذي ينجينا. من الأخطاء الشائعة في هذه الأيام هو أننا نسلك طريقا خاطئا، طريقا يزيد من مشاكلنا، طريقا بدل أن يخفف عنا الأعباء نذهب إلى من يزيد لنا أعباءنا وإلى ما يزيد لنا في مشاكلنا. وهذا كله نتيجة عدم انشراح الصدر، عدم العودة إلى الإيمان، عدم التحسس الفعلي بقيمة هذا الإيمان. الله سبحانه وتعالى حينما منحنا نعمة الإيمان هذا، علينا أن نحسن الاستفادة من هذه الفرصة العظيمة. من المعيب بل من الخطأ الفادح أن ندرك الإيمان وأن نكون من أهل الإيمان لكن لا نستفيد من هذا الإيمان، لأننا لا نصل إلى حقيقة هذا الإيمان، لا نتعب لنصل إلى حقيقة هذا الإيمان. حينما تكون مؤمناً وتواجه مشكلة، عليك أن تسلك درب الإيمان في مواجهة المشاكل، مش عند فلان العراف وفلان البصارة وفلان اللي بيحاول يقول لك شو فيه بالمستقبلك ويعمل لك بختك وما بعرف شو. كل هذه الأوهام والخرافات لا توصل إلى نتيجة. قد تدغدغ بعض الأوهام والخيالات لكنها لا توصل إلى نتيجة. أنت بحاجة إلى حلول واقعية، إلى حلول عملية. الحلول الواقعية والعملية منها ما هو نفسي، ومنها ما هو إيماني، منها ما هو معنوي، ومنها ما هو عملي حياتي. يجب أن تفهم الأسباب وتتبع سبل معالجة هذه الأسباب. أما حينما نسلك طريقا آخر سوف نبقى نغرق في مشاكلنا. الذي يفقد البوصلة ويفقد الطريق الصحيح سيتخبط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. حالة ضيق الصدر التي تصيب بعض الأشخاص تجعلهم يأخذون قرارات مصيرية في غير موقعها وفي غير محلها. حالة ضيق الصدر وعدم انشراح الصدر تجعل الزوج حينما يواجه مشكلة مع زوجته يسارع إلى الطلاق. الطلاق صحيح أنه حلال لكنه أبغض الحلال، هو أبغض الحلال. يظن هذا البعض أنه إذا سارع إلى الطلاق نتيجة ضيق صدري، شو السبب؟ بيقول لك ما عادش قادر يتحمل. هل صبرت؟ هل تحملت؟ هل جربت؟ هل فكرت؟ هل طرقت أبوابا؟ وهكذا. والعكس أيضا، الزوجة تقول لا أتحمل. الشاب حينما يريد أن يفتش عن مستقبل لحياته، مستقبل علمي، مستقبل عملي، مستقبل حياتي له، عليه أن يتأمل، أن يفكر. حينما تواجهك أي مشكلة من فقر أو عوز أو حاجة أو مصيبة ألمت بك، عليك أن تتأمل، أن تفكر، أن تعود إلى الإيمان، أن تعود إلى الله، أن لا تسرع إلى اليأس وإلى الإحباط، أن لا تشعر أن الدنيا أصبحت بوجهك مقفلة. الدنيا لا تقفل بوجه المؤمن أبدا، الدنيا لا تقفل بوجه أهل الطاعة وأهل الإيمان والإخلاص على الإطلاق. الإيمان في تحمل، الإيمان يدعوك إلى الصبر. علينا أن نعتبر مما مضى. الأنبياء كلهم تحملوا وتألموا وصبروا، الله عز وجل أعطاهم هذه الدرجات الرفيعة نتيجة صبرهم، جعلهم أئمة بما صبروا، جعلهم قادة بما صبروا بحسب الآية. لا يمكن أن تتخيل أنك تسير في طريق الإيمان دون أن تصبر، دون أن تتحمل، دون أن تذوب كل هذه المشاكل في مصهر، إذا صح التعبير، في مصهر الإيمان، أن تذوب كل هذه المشاكل في قلبك المنير، في قلبك المؤمن المسلم لله عز وجل. أما أن تسلك الطريقة المستعجلة والأخرى ستؤدي بك إلى مشاكل لا قبل لك بها، سوف تشعر أن الدنيا أطبقت عليك كأنما يصعد في السماء، يعني شو؟ كأن روحه عم تطلع الواحد نتيجة ضغط المشاكل. أبدا، هناك أبواب. أنا أعرف شخصيا بعض الأشخاص مما مروا في ظروف صعبة وشائكة ومنهكة، كان الحل بالنسبة إليهم هو الدعاء، وتمكنوا من الدعاء والبكاء والخشوع بين يدي الله عز وجل أن يذوب كل هذه المشاكل، بل إن الدعاء فتح لهم أبوابا وآفاقا لم يكن يتخيلوها في يوم من الأيام. وهذا ما يدعوني إلى التحدث بشكل سريع بما تبقى من الوقت عن كيفية الحصول عن هذه النورانية بشكل سريع. أولا، اليقين، أن نعمل على تثبيت الإيمان في قلوبنا قويا، كما في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: اليقين نور. إذا أردنا النور علينا أن نكون من أهل اليقين، أن نتأمل، نفكر، نتدبر. لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، أن نكون من أهل اليقين والمعرفة. حينما نتحدث عن الغيب نعتقد بالغيب، حينما نتحدث عن الآخرة نؤمن أن هناك آخرة، وأن هناك حسابا وعقابا، وأن هناك عالما أفضل وأوسع وأرحب من هذا العالم الضيق الذي نعيش فيه من هذه الدنيا. اليقين يساعدك على نور القلب. ثانيا، القرآن، في الآية: قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين. هل نهتم بالقرآن الكريم؟ الاهتمام الشديد بالقرآن الكريم تلاوة، فهما، تدبرا، في الليالي، في ساعات الشدة، في ساعات المحنة، في المصاعب، القرآن الكريم نور يساعدك على أن يصبح قلبك منيرا متفاعلا مع آياته، تصبح مستأنسا بهذه الآيات، بمعانيها، تتدبر فيها، تتدبر بما حصل مع الماضين، مع السابقين. القرآن بحد ذاته هو نور عظيم. ثالثا، الصلاة، الاهتمام بالصلاة لجهة الوقت. الصلاة أفضل أن تؤديها جماعة، الأفضل أن تكون في المسجد. الإقبال على الصلاة، حينما لا تكون مقبلا على الصلاة فعن أي إيمان تتحدث؟ تقول أنا مؤمن والمشاكل فراسم كاكبي ما عم بقدر أحلها، وضع المعنوي والنفسي ضاغط علي. الصلاة بإمكانها أن تعينك، الصلاة معراج المؤمن. هذا هو الحديث عن أهل البيت عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة تعرج بك إلى عالم الملكوت. الصلاة بإمكانها أن تعينك على كل هذه الأمور. في إحدى القصص عن المقدس الشهابادي، وهو أستاذ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في العرفان، أنه في بعض الأيام كان يخطب في أحد المساجد ويعظ الناس ويحدثهم وينبههم إلى الآخرة، ثم يقول لهم: متى نصبح بشرا حقيقيين؟ بعد أن أنهى الخطبة جاء أحد الأشخاص، قال له: مولانا، أنا بدي أصير إنسان وبشر حي، دلني كيف. قال له: أنت شو بتشتغل؟ قال له: أنا تاجر. قال له: أوصيك أولا بالصلاة في وقتها، والأفضل أن تكون جماعة وفي المسجد، انتبه، اترك كل شيء وطاع على الصلاة. ثانيا، أن لا تكون جشعا في الأرباح، أربح بالشكل المعقول وتسامح مع الناس. وثالثا، أن تؤدي الخمسة للمال الذي تكسبه وتربحه في كل سنة مرة، وإن أردت في كل شهر مرة فهو أفضل. يقول هذا الشخص: بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من المواظبة على هذه الأعمال بدأت حياتي تتبدل وتتغير رأسا على عقب، وكل ما كنت أشعر به من مصاعب أصبحت لا شيء، تلاشت وانتهت وتبددت، وأصبحت أشعر أن إنسان مؤمن حقيقي. وقد لمست وتحسست قيمة هذه الأنوار التي أصبحت موجودة في قلبي. صلاة، نحن عندنا هذه النعمة الإلهية العظيمة ثم لا نؤديها بشكل المطلوب، ثم نسأل بعد إذن عن مشاكلنا وعن مصائبنا. رابعا، الابتعاد عن المعصية. المعصية هي الظلمة. في رواية المعروفة وأظنكم تعرفونها أن المعصية كل معصية يعصيها الإنسان يرتكبها الإنسان توجد نقطة أو نكتة سوداء في قلب الإنسان. ما في معصية بتروح هيك ببلاش، ما حدا يقول يا معصية صغيرة تنتي، لا، كل معصية تترك أثرا في القلب، تترك أثرا أسودا، فإذا تراكم السواد زال البياض حتى يصل الإنسان إلى مرحلة يصبح ميؤوسا منه نتيجة تراكم المعاصي والموبقات. هذا القلب حينئذ يصبح قلبا مظلما. في المقابل القلب الذي يكون على طاعة يكون قلبا أبيضا. ترك المعاصي يبعدك عن الظلمات، يبعدك عن السواد، يبقي هذا القلب قلبا متلألئا بالإيمان، متحسسا بقيمة الإيمان. وخامسا، العبادة. العبادة، الانتباه إلى العبادة، الالتفات إلى العبادة. من طبعا الواجبات هي الأساس، لكن بعض المستحبات مهمة جدا، كما حال صلاة الليل. في رواية أن صلاة الليل فيها خير الدنيا وخير الآخرة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لأنه في قول ثقيل والمسؤولية كبيرة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هي التي تجعلك تثبت في موقع الشدة وفي مواجهة المحنة، وهي التي تجعل لسانك ينطلق لتظهر الموقف الحق في مواجهة كل الظلم وكل الأباطيل. هذه هي سيرة رسول الله وآل البيت عليهم السلام. لماذا نذهب بعيدا في التفتيش عن الحلول والحلول بين أيدينا؟ نحن الذين نضع أنفسنا على خط الضياع والضلالة والتيه في الوقت الذي وفر لنا الله تعالى رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفر لنا هذه التجربة وهذه السيرة الحميدة والمباركة للرسول ولآل الرسول. هكذا كانت سيرة الرسول أهل البيت، الاكثار من العبادة. ليس هناك عيب طبعا إذا كان الاكثار من العبادة على حساب واجبات أخرى، هذا ليس في محله. نحن نؤكد دائما على الواجبات والفرائض، لكن الاكثار من العبادة ليس عيبا. هذه هي سيرة أهل البيت عليهم السلام. وإلا كيف نفسر أن الأئمة الأطهار عليهم السلام يمضون لياليهم بكاء وخشوعا وقراءة القرآن، في قراءة القرآن وتبتلا وتوسلا إلى الله عز وجل؟ لماذا وهم على ما هم عليه؟ هذا حقيقة يثير التساؤل. يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. الأئمة عليهم السلام، رسول الله، على ما هم عليه من مقامات عظيمة ورفيعة، يحيون لياليهم بالعبادة. أما نحن كيف نحيي ليالينا؟ كيف نحيي هذه الليالي؟ نجي بنقول عندنا مشاكل اجتماعية ما عم نقدر نحلها، مشاكل نفسية ما عم نقدر نحلها. ما أول شيء نهتم بإحياء هذه الليالي. أولا أن نبعد ليالينا عن المعاصي حتى لا تأتي الظلمات إلى قلوبنا وإلى بيوتنا وإلى عوائلنا وإلى أنفسنا وإلى عاداتنا وإلى تقاليدنا. وبعد إذن نعمل على تنوير هذه القلوب والبيوت والعوائل بالإيمان والطهارة وذكر الله عز وجل. هل نحن قادرون على ذلك؟ نعم، نحن قادرون على ذلك. الحجة قائمة علينا، ولا حجة لأحد فينا، لا حجة لأحد منا في أن يسلك طريقا آخر. الحل بين أيدينا، فلا نذهب بعيدا ولا نتوهم أن الحلول صعبة وليست متيسرة. وأنا أسمع عن بعض الأخوة والأخوات أحيانا يذهبون إلى العلماء والعرفاء ليتوسلوا الطريقة والوسيلة. هذا صحيح وجيد ومهم ومفيد، لكن بشكل واضح وسهل ويسير، الحل بأيديكم، الحل بأيدينا. إذا التزمنا الواجبات، إذا التزمنا الفرائض، إذا دعونا الله عز وجل بقلوب مخلصة، إذا ابتعدنا عن المعاصي وعن المظالم لا نظلم أحدا، إذا واظبنا على أنفسنا ومسكنا زمام أمرنا وأنفسنا وأبنائنا وأجيالنا، بإمكاننا أن نكتب خلاصا وعزا وكرامة. أين منها كل كرامة؟ لأن الكرامة التي نحصل عليها بالإيمان والعبادة والنور الإلهي هي كرامة تتنزل فيها ملائكة رب العالمين.
على محمد وآل محمد.
ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الذي يريد أن يكون صاحب المقام المحمود وصاحب الذكر المحمود وصاحب الفعل الحميد وصاحب العمل المقبول، الذي يريد أن يكون محشورا مع محمد وآل محمد، عليه أن يواظب على العبادة وعلى الطاعة. هذا هو مسلك أهل الإيمان. لو راجعنا التاريخ، لو راجعنا السيرة، لو راجعنا تاريخ علمائنا، لوجدنا أن مسلك أهل الإيمان هو هذا، هذا الذي يوصل. فما بالنا نأتي إلى مسالك أخرى؟ ما بالنا نريد أن نجزئ الإيمان فنقبل منه بعضا ونرفض منه بعضا آخر، نأخذ منه ما هو متناسب مع رغباتنا وأهوائنا؟ هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا على الإطلاق. شعلة الإيمان بإمكاننا أن نؤججها، بإمكاننا أن نوجدها، وإن شاء الله هي موجودة عند كل واحد منا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الإيمان وفطرة التوحيد موجودة عند كل واحد منا، المهم أن نلتفت. أيها الأعزاء، إذا التفتنا إلى هذا المعنى، أنا أضمن، طبعا مش أنا، القرآن يضمن لكم، رسول الله يضمن لكم، أهل البيت يضمن لكم، إذا التفتنا إلى هذا المعنى سوف تفتح أمامنا أبواب كبيرة وواسعة وشاسعة، وكل باب يفتح لنا بابا آخر، وهكذا إلى أن يرد أحدنا إلى المكان الذي يطمئن فيه إلى ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا يذكر اسم الله أمامنا ليل نهار ثم لا نشعر بالطمأنينة؟ لماذا يتلى أمامنا القرآن الكريم ثم لا نشعر بالطمأنينة؟ لماذا نأتي إلى مجالس أبي عبد الله الحسين عليه السلام ولا يشعر أحدنا بالطمأنينة؟ إن شاء الله هذا ليس موجودا، لكن أنا أتحدث عن حالة ربما تكون موجودة عند البعض. نسأل أنفسنا إذا أردنا أن نصل إلى الطمأنينة، إلى الثبات في الرؤية والوضوح في الموقف وفي الرؤية وفي كل شيء، بحاجة إلى هذه النورانية. فهل نسعى لذلك؟ هل نسعى لذلك مع أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، الذي ملأ الله قلبه نورا وعقله نورا، فكان المثال الأعلى في الشجاعة وفي الموقف، في البيان، في تحديد الطريق الذي يجب أن يسلكه، وفي تقبل الشهادة بين يدي الله عز وجل، بل في تقديم أبنائه وأحبائه وأخوته وكل من معه، وهو يرضى برضا الله عز وجل، يرضى بقضاء الله عز وجل. هذه نورانية، هذه النورانية تخلد في التاريخ، يستحيل على أي قوة في العالم، على أي قوة في الدنيا، على أي فكر، على أي انحراف، على أي قوة أن تمحو هذا الذكر، ذكر الحسين بن علي. وهذا ما قصدته زينب سلام الله عليه حينما قالت: والله لا تمحو ذكرنا أو لن تمحو ذكرنا، لا يمكن، لأن هذا الذكر ذكر نوراني مرتبط ومتصل بالله عز وجل، الذي يتخذ سبيلا في حياته معتمدا على هذا الإيمان وعلى هذه النورانية، لا يخشى شيئا، يواجه المصاعب، يواجه التحديات بإيمان، بعقل، بحكمة، بسؤدد، بتوفيق، يتوكل على الله عز وجل، والله تعالى يفتح له الطريق دائما. واتقوا الله ويعلمكم الله. المقاومة بحمد الله عز وجل، مقاومتنا الشريفة والباسلة، مقاومتكم، مقاومة شهدائنا وعلمائنا وأحبائنا الأعزاء، مقاومتنا هذه التي نفتخر ونعتز بها من بداية الطريق، سلكت هذا الطريق الطريق النوراني، الطريق الذي كان بفعل الإيمان المتأجج في قلوب المجاهدين، فما خافوا طريقا يوما وما خافوا سبيلا في يوم من الأيام. سلكوا المصاعب الوعرة وسلكوا كل الطرق التي تبقيهم في أهل الإيمان والجهاد والنصر والعز والكرامة، والله تعالى أبقاهم كذلك. ولذا تجدون اليوم أن كل العالم حاول فيما مضى ويحاول الآن وسيبقى يحاول بالكذب والأباطيل والدجل ومحاولة الاستهداف وتشويه الصورة لينال من كبريائي وعنفواني وعزي هذه المقاومة، لم يوفق ولن يوفق على الإطلاق، لن يوفق على الإطلاق. السبب أن هذه المقاومة هي مقاومة أهل الإيمان، مقاومة من نور الله قلوبهم للإيمان، مقاومة الذين ضحوا بكل ما عندهم وهم على استعداد للتضحية بكل ما عندهم في سبيلها، في سبيل الله، في سبيل الحق الذي يعتقدون به، لأنهم يرون طريقهم واضحا أمامهم. من بداية الطريق المقاومة تحدثت عن إسرائيل العدو، تحدثت عن أمريكا المعتدية، تحدثت عن كل ما أصبح اليوم واضحا وما بدأ ينكشف. وهذا من توفيقات المقاومة، بل من مميزاتها، بل من كراماتها، بل من كراماتها. ما كانت تتحدث به المقاومة منذ 1982 إلى التسعينات إلى 2000 وما بعد الانتصار، اليوم بدأ يتكشف. ما تحدثت عنه المقاومة في مواجهة 2006 تموز 2006 بدأ الآن يتكشف. ما يتكشف اليوم يثبت أن كل كلمة تحدثت عنها المقاومة وكل حرف نطقت به كان في محله وكان في موقعه، لأن الوقائع والأحداث بدأت تتكشف يوم بعد يوم، وبدأت تتكشف أمامنا الرؤية التي وعدنا بها أهلنا وشعبنا، وها هي الأيام تأتي تباعا لتثبت أن ما كانت تتحدث به المقاومة سوف يحصل الآن وفي المستقبل بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مليئة بالإيمان والتسليم، أن يجعلنا من أهل الإيمان والنورانية، أن يجعلنا من الذين يسعون لتحصيل الإيمان والنورانية، أن يجعلنا من الذين يحيون مصابي أبي عبد الله الحسين عليه السلام فيستفيدون من العبر والمواعظ والدروس، من الذين يحشرون مع شهداء كربلاء مع أبي عبد الله الحسين، حشر الله شهداءنا وأمواتنا جميعا مع شهداء كربلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.